النهاية بيها تتجسد صفاتي مدحي احلى الهادي وهله عدة الساعة عت مماتي للممات للممات لا أتردد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدنيا صياعه سامي قصدي وانا عندي للحشر اكبر بضاعه بالقيامه للسلامه فاطمه با بالشفاعه فاطمه با بالشفاعه والسبيل للجليل بضعه احمد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
خصها الله عليها صلى فاطمة كب سماء مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء بيقين لا يلين أمر المسدد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
للمخالف مو عواطف هذه صرخة من يقيني عن عقيدة بالصمادة بعتك مل الديني لو تناشد عندي شاهد عالفرق بينك وبيني انت خاسر وانا باكر انت خاسر وانا باكر اخذ كتاب بيميني اخذ كتاب بيميني ما تقول والبتول عليك تشهد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 صلوات
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية
إن مع الصبر نصرا
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك، وكذلك الرؤى الصادقة التي كان يراها في منامه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
ستكون يوسف. بمناسبة حديثي عن الرؤى الصادقة، فإن ذهني يحتفظ برؤى عجيبة أذكر إحداها. كانت على ما أظن سنة 1346 أو 1347 للهجرة الشمسية، أي 1387 أو 88 من الهجرة القمرية، أي تقريبا في عام 68 للميلاد من القرن المنصرم. كان الوضع السياسي في مشهد آنذاك في ذروة الشدة، والمحنة قد بلغت بالإسلاميين مبلغا عظيما، فلم يبق معي في الساحة إلا أشخاص قليلون من الأصحاب، والباقون آثروا ترك ساحة الجهاد. في تلك الظروف رأيت فيما يرى النائم أن السيد الإمام الخميني توفي ونعشه سجي في بيت من بيوت مشهد يقع قرب بيت والدي. اجتمع أناس كثيرون للتشيع، وأنا بينهم يعتصرني الألم ويطغى علي الحزن. أخرجنا التابوت من البيت ورفعناه على الأكتاف، ثم راح المشيعون وهم جمع غفير يسيرون خلف الجنازة، وفيهم عدد كبير من علماء الدين وأنا أسير معهم. كانت الجنازة تسير أمامنا كما هو المعتاد، ويمشي خلفها المشيعون وأكثرهم العلماء، وأنا أمشي معهم وأبكي بكاء عاليا وأضرب بيدي على رجلي من شدة التألم. ومما كان يزيد من ألمي وحزني أني أرى بعض العلماء، ولا أزال أتذكر وجوههم، يتكلمون ويضحكون. كانوا يضحكون دون أن يتذكروا أو يعتبروا، ودون أن يبدو عليهم شعور بالألم، وما كان لي إلا أن أصبر والألم يحز في نفسي. وصلت الجنازة إلى نهاية المدينة، فعاد أكثر المشيعين، وواصلت الجنازة طريقها خارج المدينة، وواصل السير معها عدد يتراوح بين 20 إلى 30 مشيعا وأنا معهم. ثم وصلت الجنازة إلى هضبة بقي أكثر المشيعين في أسفلها، وواصلت الجنازة طريقها إلى قمة الهضبة ومعها 4 أو 5 مشيعين وأنا منهم. أسير خلف الجنازة حتى وصلنا القمة. قمم الهضاب تبدو عادة من الأسفل صغيرة، حتى إذا اعتلاها الإنسان وجدها منبسطة كبيرة. لكن تلك القمة التي ارتفعنا إليها كانت كما ترى من الأسفل صغيرة تشبه سريرة، فوضعنا عليها التابوت. ذهبت إلى طرف الرجل لأودع السيد الإمام وأنا أرى وجهه، فلما وقفت عند جانب الرجل أنظر إلى وجهه المسجى في التابوت، وإذا يده اليمنى تتحرك إلى الأعلى وقد مد سبابته، فتملكتني دهشة عظيمة. ثم رأيت أن السيد شرع ليستوي قاعدا وعيناه مغلقتان حتى وصلت سبابته إلى جبيني، فمسته أو قربت من مسه وأنا أنظر متعجبا مندهشا، ثم فتح شفتيه وقال مرتين بالفارسية: تيوسف ميشي، تيوسف ميشي، أي ستصير يوسف، ستصير يوسف. استيقظت من المنام وكل تفاصيل الرؤيا في ذهني كما هي في ذهني حتى الآن. قصصت رؤياي على كثير من الأهل والأصدقاء، منهم أمي التي سارعت رحمها الله إلى تفسير الحلم بالقول: نعم تصير يوسف، بمعنى أنك دائما في السجون. وممن نقلت له هذه الرؤيا وتفسير الوالدة الشيخ جواد الحافظي، ونحن في الزنزانة سنة 1390 للهجرة القمرية، أي في عام 1970 للميلاد في مشهد. بعد أن انتخبت رئيسا للجمهورية جاءني الشيخ حافظي وقال: كنت يوم انتخابات رئاسة الجمهورية في مكة، لأن الانتخابات اقترنت بموسم الحج، وحين اتجهت إلى صندوق الاقتراع في بعثة الحج الإيرانية أجهشت في البكاء وأنا أتذكر الرؤيا وتفسير والدتك لها، إذ علمت أن الأمر لم يكن السجن وحده. عزة الإسلام. أعود إلى السجن وأذكر أن الجو فيه كان مفعما بألوان الإرهاب الجسدي والنفسي. كان مسؤولو السجن في غاية القسوة والفظاظة والبطش والتنكيل بالسجناء الإسلاميين، ومع ذلك كانت ثمة ظاهرة عجيبة تلمستها في هذا السجن، وهي عزة الإسلام رغم ما كان يعاني أتباعه من استضعاف ويتمتع به أعداؤه من قوة. لقد بلغت المحنة في سنوات اعتقال الأخير هذا ذروتها، حتى ما عاد أحد يحتمل ظهور الإسلام في الساحة الاجتماعية. كنا نتصبر بقراءة البشائر القرآنية ونكرر في الصلاة قراءة سورة الكوثر، ونلقن أنفسنا أن الكوثر لا بد من أن ينتهي بقيام الدولة الإسلامية. كل الحسابات المادية كانت تنبئ باستحالة العودة الإسلامية. في خضم هذه المحنة دعيت يوما إلى غرفة التحقيق في هذا السجن. لم يأخذوني إلى الغرفة المعهودة بل إلى غرفة أخرى. جلست أنتظر المحقق وإذا برئيس المحققين كاوا الذي فر بعد الثورة يدخل والابتسامة ترتسم على وجهه. وأخذ يتحدث معي ببشاشة ويسأل عن حالي ويتلطف بي. استغربت، فهذا الرجل كان قد ضربني بنفسه وها هو الآن بهذا اللين؟ راح يتحدث عن بساطة اتهامي وسهولة القضية. وفي هذه الأثناء دخل المحقق في قضيتي واسمه مشيري، وجلس قريبا مني ومن كاوا، وكان شابا ومع ذلك يترأس جمعا من المحققين، منهم المحقق في ملفي. جلس خلف المنضدة واسترسل كاوا في الحديث، وقال مشيرا إلى محقق الملف إنه يستطيع أن يساعدك. كان واضحا أن كاوا يريد بحديثه هذا أن يبشرني بقرب الإفراج، وأن يلقي عن كاهله مسؤولية ما نزل بي حتى الآن، ويوجه تبعة ذلك على هذا المحقق الصغير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يواصل اضطهاد المرأة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ساهمت الخيارات الأمنية التي لجأ إليها النظام في البحرين منذ اندلاع الحركة الشعبية السلمية في 14 من شباط 2011، والتي لا يزال متمسكا بها وتشكل خياره الوحيد في التعامل مع الشعب، ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والحقوقية وفاقمت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ انطلاقة الحركة الشعبية زج نظام آل خليفة بأكثر من 20,000 بحريني في السجون، بينهم قيادات في المعارضة ونواب سابقون وعلماء دين وأطباء ومحامون ورجال أعمال ونشطاء حقوق إنسان وإعلاميون ومصورون ورياضيون وطلاب جامعات ومدارس. والأنكى من كل ذلك هو اعتقال الأطفال وكبار السن والنساء، وخضع المعتقلون لعمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، ثم أحكام قاسية بالإعدام والسجن لمدد طويلة وإسقاط الجنسية، بسبب كفاحهم ضد الظلم والاضطهاد والتمييز والفساد وللحصول على الحقوق الكاملة للمواطنة، وتشغل النساء القسم الأهم من هؤلاء المعتقلين ولهن نصيب كبير في التعذيب. ولكون المرأة البحرينية عاملا نشطا في تشجيع الشباب والحراك ولها مشاركة فعالة في الحراك، فقد أراد النظام البحريني أن يلعب على هذا الوتر ويقوم بهذا العنف الكبير ضد المرأة من أجل إسكات صوتها وإخافتها، ظنا منه بأن هذه الأساليب ستوقف المرأة البحرينية التي تتميز بأنها شريك للرجل حتى في الحراك والمطالب السياسية. الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ تقول في أحدث تصريحاتها بأنه تم توثيق الكثير من الحالات والأنماط التي تعرضت لها المرأة البحرينية خلال 11 عاما الماضية، لكن هناك تاريخا طويلا من الانتهاكات تعرضت لها النساء خلال مرحلة نضالهن من أجل الحصول على حقوقهن أو لتغيير الواقع الإنساني والحقوقي والسياسي في البحرين. المراقبون يرون أن المرأة البحرينية كانت حاضرة في كل الأزمان والتحركات والثورات، وأن المساواة بين الرجل البحريني والمرأة البحرينية هي مساواة من جانب واحد في القمع وتكميم الأفواه وأساليب التعذيب وأنماطها، مورست على الرجل والمرأة بالمثل، بل تعرضت المرأة لأمور إضافية من ضمنها الابتزاز واستهداف عائلتها من أجل الضغط عليها، كما يتم استدعاء النساء بشكل مستمر والتحقيق معهم في أمور كثيرة تتعلق في غالبيتها بحقهم في التعبير أو مطالبتهم أو مطالبهم في الدفاع عن أحد أفراد عائلتهم في المعتقل أو زيارتهم للأماكن المقدسة، ويتم توثيق هذه الحالات. وانطلاقا من أن المجتمع البحريني تقليدي ومتدين والعادات والتقاليد في صالح المرأة والمجتمع البحريني، تعطي هذه العادات والتقاليد أهمية كبيرة، نشاهد أن النظام البحريني الذي يهدف لإخماد الحراك بكل قواه يسعى لتشكيل عامل ضاغط من المرأة على المجتمع لوقف الحراك، لكن هذه الأساليب ليس فقط فشلت بل زادت من إصرار المرأة البحرينية على مواصلة الدرب، وإن التصاعد المفرط للانتهاكات لحقوق المرأة والطفل في البحرين دفع بالمؤسسات العالمية إلى رفع أصواتها بوجه نظام المنامة والدول التي تدعمه وتتستر على جرائمه، وهو ما قالت به منظمة Human Rights Watch باستنكارها لدعم بريطانيا للنظام البحريني الذي يتمادى في جرائمه ضد المرأة البحرينية والأطفال. وقالت إن النظام ينتهك حقوق الأطفال والنساء بموجب قانون العدالة الإصلاحية الذي أعلن عنه العام الماضي، لافتة إلى أن النظام الخليفي لا يفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، إذ فشل في ضمان وصول هذه الشريحة إلى محام وإلى أولياء أمورهم أثناء الاستجواب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم، والمساهمة الأولى في هذا اللقاء هي من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول فيها: النظام البحريني لا يقيم وزنا للمرأة البحرينية والتي كان ينبغي عليه حمايتها وفقا للشرع والقانون، ولكنه على العكس من ذلك ينتهك المرأة ويمارس ضدها الاضطهاد ويزج بها في السجون دون ذنب اقترفته، والنظام البحريني يفعل ذلك إرضاء لأسياده الصهاينة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: يتمثل العنف القانوني بالتمييز بين النساء على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرم المرأة من حقوقها دون سبب، بالإضافة إلى عدم عدالة بعض القوانين ومساواتها بين الجنسين. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. المرأة البحرينية لابد لها مع خيار الرجل أن تنتفض ضد الظلم والعدوان وفي سبيل الحرية. وكم من نساء في الجزائر وفلسطين ضحوا لأجل أوطانهم. أشكر لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي من الأردن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذه الحلقة أو لهذا البرنامج المباشر بحرين الصمود، النظام البحريني يواصل اضطهاد المرأة، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذة سندس الأسعد الإعلامية المتخصصة بالشأن البحريني من بيروت. معنا سيدة سندس، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وأسعد الله مساءكم.
الله يسلمك، يسعد مساكي. ما هي تأثيرات خيارات النظام البحريني الأمنية على الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد؟
بالطبع المنهج القمعي الذي تعتمده حكومة البحرين بحق مواطنيها كانت له تبعات شديدة القساوة على شعب البحرين. هذا الشعب اليوم يدفع ثمن مطالبته بحقوقه، حقوق بديهية منها الحكومة المنتخبة، مجلس النواب الفاعل، الدستور الذي ينصف جميع المواطنين، وأيضا الذي يحارب كل أشكال الفساد والمحاسبة، وأيضا مطالبتهم بمحاسبة كل المتورطين بالانتهاكات الحقوقية المنهجية. هذه المطالبة التي خرج لها شعب البحرين بالأمس، أيضا شعب البحرين أحيا ذكرى سيرة 9 مارس التي دعا إليها في 2012 أيضا الشيخ عيسى أحمد قاسم لتكون استفتاء شعبيا على خيار احترام الإرادة الشعبية والمطالبة كما قلت بحكومة منتخبة تمثل طموحات البحرينيين. في 9 مارس 2012 خرج شعب البحرين برمته إسلاميون وعلمانيون من مختلف الأحزاب والطيارات والانتماء سنة وشيعة ليقولوا لهذا الحاكم بأننا لسنا شرذمة كما قال آنذاك، وبأننا مؤمنون بحقوقنا وهي حقوق بديهية، بأن نحيا في هذا الوطن كرماء، بأن يكون لنا إرادتنا المستقلة، ولكن الحكومة لم تحترم خيارهم. نعرف نحن أيضا حتى نحن الآن على أعتاب ذكرى دخول درع الجزيرة إلى البحرين وما قام به الجيش السعودي والإماراتي من انتهاكات فظيعة في ذلك الوقت. هذه الانتهاكات برغمتها دفعت المرأة البحرينية ثمنها، حالها حال الرجل، زجت في السجون، وهي أيضا لا يتكاد لا نجد في البحرين إلا هناك يعني امرأة هي زوجة معتقل، أدمة معتقل، أو مهجر أو مطارد أو حتى شهيد أو جريح أو معذب. نعم. أو مهجر، هي تعيش حال الرجل، تعاني من التهميش والإقصاء الذي كما قلت تصاعد في أعقاب الحراك اليماني بسبب خروجهن إلى الساحات ومطالبتهن بالديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ومحاربة الطائفية. يؤكد هذا القمع الممنهج، الأرقام تؤكد هذا القمع الممنهج، ومنذ انطلاق الحراك هناك 10 نساء كنت خارج إطار القانون، أكثر من 340 امرأة اعتقلن لأسباب سياسية بينهن 9 قاصرات، أكثر من 1600 مرأة تم استدعاؤهن للتحقيق، أكثر من 32 مرأة فقدت جنينها بسبب الغازات السامة واعتداءات قوات الأمن، أكثر من 200 فصلن من دراستهن تعسفيا، وأكثر من 300 امرأة خلصت من عملها في القطاعين العام والخاص. وقد طالت هم العديد من الانتهاكات كما قلت، القتل خارج القانون، التعسفي من العمل أو الدراسة، الاعتقال التعسفي، تعذيب وسوء المعاملة، التحرش الجنسي، تهديد بالاغتصاب كما حدث معها مع العديد من المعتقلات، وقصة الحقوقية البارزة ابتسام الصاغ، الكل يعرفها كما كشف تقرير البي بي سي كسر الصمت. أيضا هناك سوء المعاملة، التحرش الجنسي، المحاكمة الجائرة، تركة الممتلكات، التمييز في البعثات الدراسية وفي التوظيف، التنمر، خطاب الكراهية، التشهير في الإعلام الرسمي. كما قلت عقودنا هؤلاء النساء، لأنهن خرجنا في مظاهرات سلمية رفعنا فيها الصوت المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، والآن وعد 11 عاما لا زالت المرأة تعاني من تبعات هذا القامت من القبضة الأمنية وانتهاكات حقوق المواطنة. هي مغيرة بشكل كامل عن مواقع التشريع والتنفيذ، ورغم وصول بعضهن ولكن هذه المرأة لا تمثل شعبية، لا تمثل ليس لها حضور شعبي ولا تاريخ وزن. هي وظيفتها جميع الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض البحرين تعتقد أنها تخدع العالم بشعارات تمثيل المرأة، ولكن المرأة البحرينية مهمشة. نعرف أن مثلا هنا في البحرين قانون الأحوال الشخصية الذي أقره الشعب رغم الرفض الشعبي العارم لهذا القانون، هذا القانون لم يغير من حال المرأة. هذه المرأة لا زالت تعيش الاضطهاد، المرأة تعيش التمييز بحقوقها. نحن نعرف أن القضاء سواء القضاء الشرعي أو المدني في البحرين مسيّد غير مزيد من التحكم السلطة فيه. أيضا المجلس الأعلى للمرأة، وهو أيضا هو منصة رسمية لتطبيق الانتهاكات. هذا المجلس لم يدعم أي من النساء البحرينيات، وأيضا رغم التزام البحرين باتفاقيات دولية منها اتفاقية سيداو، لم تسهم هذه الاتفاقيات أبدا في تغيير واقع المرأة البحرينية. التعطل تجاوزت 75%.
طيب سيدة سندس، نعم سيدة سندس، عذرا على قطع كلامك، لكن ما السبب في سكوت المجتمع الدولي، الصمت المطبق لو صح التعبير من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على سياسة القمع التي يمارسها النظام البحريني؟ تؤكد تقارير بأنه زج بأكثر من 20,000 بحريني في السجون، بينهم قيادات معارضة، أطفال ونساء، طبعا مع ممارسة كثير من الانتهاكات بحقهم وبحقهن. ما السبب وراء هذا الصمت برأيكم؟
هذا المجتمع لن ينصف شعب البحرين يوما، هذا المجتمع الذي الآن يسلط الضوء على القضية على النزاع الحاصل بين أوكرانيا وروسيا، ينظر أبدا إلى لم يسلط الضوء أبدا على البحرين. كل البيانات التي تصدرها حتى التقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية أو بعض البرلمانيين هي لا تتعدى سوى كونها بيانات شكلية، لم تغير شيئا من واقع شعب البحرين ومن واقع المرأة. ما يجري في البحرين هو شيء مشين، وانتهاكات حقوقية فظيعة يتحمل وطأتها المجتمع الدولي بذاته. هذا المجتمع الذي يسهم في تدريب الشرطة البحرينية، يسهم في تفتيش البحرين، والآن الأكثر والأكثر فظاعة هو تحويل البحرين إلى منصة أو إلى مستعمرة صهيونية من أجل تأجيج الصراعات في المنطقة، ومن أجل ادعاءات وهي بأن إيران تشكل خطر على دول الخليج. هذه الادعاءات كذبها شعب البحرين كما قلت في بداية الحديث عندما نزل في 9 مارس يقول بأن هذه الثورة هي ثورة بحرينية فقط، هي ليست كما يروج الإعلام بأنها مؤامرة إيرانية أو بأنها مشروع إيراني. هذه الثورة هي ثورة شعبية، هي ثورة تطالب بحقوق أبناء هذا الوطن. للأسف نحن نتحدث عن دولة نفطية، ولكن شعب البحرين هو شعب فقير، هو شعب محروم من حقوقه، هو شعب يعيش التهميش والتمييز، وهو مغيب تماما كما قلت عن مراكز التشريع، ولا تحترم هذه السلطة إرادتها. هي سلطة تروج بأنها سلطة السلام والتعايش، وبأنها ترفع شعارات أبراهام ولا أدري ما هناك من أسماء، ولكن أين هو شعب البحرين؟ كيف تتعايش هذه السلطة مع الصهاينة وهي لم تتعايش مع شعبها؟ عن أي نفاق، أي حجم النفاق الذي بلغته هذه السلطة استثنائي، ويعني يعني في كل التاريخ لا يوجد مثيل له.
طيب فيما يتعلق بيعني النظام البحريني، ما السبب في تركيز النظام الخليفي على ملاحقة المرأة البحرينية؟
المرأة حاضرة في المسرح السياسي منذ الخمسينيات. المرأة البحرينية شاركت في ثورة ظفار ضد الاستعمار البريطاني، هي مرأة متعلمة مثقفة واعية، وزاد هذا الوعي عندها عندما انتصرت الثورة الإسلامية. كما نعرف نحن هذه الثورة الإسلامية أوقظت الصحوة الإسلامية في شعوب المنطقة، زادتها بصيرة، أصبحت هذه المرأة أكثر حضورا وأكثر وعيا. قبل 2000 يعني في قبل 2017 كان عندنا في البحرين جمعية من الجمعيات المعروفة جدا التي يرعاها المجلس العلمائي، هي جمعيات التوعية، وهذه الجمعية هي من الجمعيات التي كان في للمرأة فيها مصيب كبير. هذه الجمعية كانت فاعلة جدا في تثقيف المرأة البحرينية وفي تدريبها وفي تمكينها بشكل حقيقي، وأيضا كانت المرأة حاضرة في الوفاق بشكل رئيسي. هناك كثير من النماذج، ولكن شعب البحرين، لكن نظام البحرين استهدف هذه المرأة التي كانت في مقدمة المسيرات. يعني نحن إذا فقط بس نراقب الصور التي تعرض للمسيرات، نرى السواد الأعظم المشارك في هذه المسيرات. كانت في مقدمة المسيرات، كانت تطالب بحقوقها، كانت حاضرة في دوار اللؤلؤة، كانت حاضرة في جميع المسيرات، استهدفت لأن نحن نعرف أن كما يقول إمام الخميني، المرأة هي صانعة الإنسان. هذه المرأة، هذا الثبات الموجود عند هذا الشعب، وهذا الصمود الموجود عند هذا الشعب، هو نتيجة تربية هذه المرأة المؤمنة بحقها، المؤمنة بالصابرة الصامدة المتحملة التي قاست جميع أشكال التمييز والقهر الذي يمارسه هذا النظام. لذا استهدف، يعني هناك عدد كبير كما ذكرت الأرقام الكبيرة التي تزرق المرأة البحرينية في على صعيد الانتهاكات، انتهكها ولم يحترمها هذا النظام. كما قلت، لكن المنصات لا تمثل المرأة، هي فقط شعارات رسمية لتلميع صورة هذا النظام الذي يظن بأنه يخدع المجتمع الدولي، ولكن المجتمع الدولي يستغل البحرين، يستغل موقعها الجيوستراتيجي ويستغلها كما قلت من أجل محاولة محافظة إيران.
طيب يعني الغرب يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل، اليوم نلاحظ الضجة التي يثيرها في الأزمة الأوكرانية، يعني في سبيل الدفاع عن الديمقراطية وما إلى ذلك، ويتهم روسيا بجرائم إبادة وما إلى ذلك. لماذا يعني نلاحظ هذه الازدواجية في المعايير في التعامل مع قضية تخص الغرب وقضية مثل القضية البحرينية التي لها عمر يعود لعقود؟
الغرب كما يصفه السيد القائد الخامنئي هو استكبار، هو الاستكبار العالمي، هو يرى حقوق الإنسان كما يريد. يعني رأينا ماذا فعلوا في سوريا، نحن رأينا ماذا فعلوا في ليبيا، دمروا هذه الأوطان، نهبوا ثرواتها، قتلوا أطفالها ونساءها. ازدواجية هذه المعايير لأن الغرب منافق، هذه الحكومات هي حكومات استعمارية إمبريالية، هدفها الوحيد هو إضعاف الشعوب كي يكون هو المسيطر وهو المهيمن. في أوكرانيا هم يدعون بأنهم أنهم يريدون يريدون أن يحققوا استقبال الأوكرانيين. هل شعوبنا مستقلة؟ لماذا لا يسمح أحد في مساعدة هذه الشعوب على تحقيق استقلالها؟ ولكن نحن رأينا كما جرت التغطية الإعلامية، كما قلت أنا في ثورة البحرين، كان هناك تعامية تامة، لم ينصف الإعلام الغربي أبدا ما حصل في البحرين. هو ساهم في تصوير بأن ثورة البحرين هي مؤامرة إيرانية بين مزدوجين، ولكنه نحن نرى أنه الآن في التغطية الأوكرانية قالوا بأن هنا لا مختلفون، هؤلاء يشبهون الأوروبيون، عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر. أما شعب البحرين فلا، شعب البحرين هو شعب صامد، هو شعب ممانع، هو شعب لا يمكن فصله كما قال كما يؤكد سماحة الشيخ أحمد قاسم بأنه لا يمكن فصله عن محور المقاومة، هو جزء أساسي من هذا المحور، هو جزء أساسي من هذه الأمة التي ترفض الانبطاح وترفض تنيع هويتها وترفض أن تكون جزءا تابعا من هذا الانبطاح أمام الصهاينة والأمريكيين. شعب البحرين هم هويتهم، شعب البحرين هم هويتهم المستقلة، هو شعب له اسمائه العروبي الإسلامي، وما تطبيع الحكومات إلا هباء منصورة، لا تستطيع يمثلهم وحدهم، هذا النظام هو نظام منفصل تماما بينه وبين الشعب، طلاق بائن، لا علاقة لسياسة النظام برأي الشعب. الشعب ما يفعله النظام من خطوات تطبيعية مخزية هي فقط دليل على فشله، لأنه يريد أن يحتمي بالصهاينة، يعني ضفرت به درجة الضعف والوهن بأنه بعد 11 عاما شعب البحرين لا زال ينزل إلى الشوارع، لا زال مصرا على حقوقه. السجناء يرفضون ما يسمى الآن بقانون العقوبات البديلة الذي كما وصفه سماحة آيت الله القاسم بأنه قانون الظلم البديل، يريدون استنالة المعارضة، ونحن الآن على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعني من المتوقع أن تقوم حكومة البحرين ببعض الإصلاحات الشكلية كأطلاق سراح بعض المعتقلين، وهؤلاء المعتقلون الذين يسلكون سراحهم معظمهم محكوميتهم قد أشرفت على الانتهاء. لم الإصلاح الحقيقي، الحل الوحيد هو تحقيق المصالحة الوطنية، ولكن هذه المصالحة الوطنية لا تتم إلا بإطلاق سراح رموز المعارضة وفي مقدمتهم سماحة الشيخ علي سلمان. من المعيب جدا أن يكون سماحة الشيخ علي سلمان الآن في السجن، هذا الرجل الوطني، هذا الرجل الذي أصر خلال سنوات جهاده وعمله السياسي بأن يحافظ على سلمية العمل السياسي في البحرين واستقرارها، أن المعيب جدا يكون سماحة الشيخ الآن في السجن. ونحن نعرف أن وجود سماحة الشيخ في السجن كان بسبب الأزمة القطرية، الآن الأزمة القطرية تحلحلت بينها بين المنامة والدوحة، لماذا يبقى إذن الشيخ عيسى الشيخ علي سلمان في السجن؟ الحل الوحيد أو البوابة الوحيدة للحل السياسي إذا كانت هذه الصورة جادة هو الإفراج عن سجناء الرأي، السجون المقتصة بالسجناء، أن أكثر من 4000 سجين سياسي هم معتقلون رأي وليسوا جنات، جريمتهم الوحيدة لأنهم خرجوا للشارع وطالبوا بحقوق بديهية يكفلها الدستور البحريني نفسه وتكفلها التشريعات الدولية التي تجاهر البحرين بأنها وقعت عليها. وبالأمس حتى الأمم المتحدة التوصيات التي صدرت عنها أكثر من 30 توصية، هذه التوصيات كشفت دي في ادعاءات النظام بأن هذا النظام يمارس التمييز، بأن هذا النظام يمارس الانتهاكات الحقوقية بجملتها. وكانت أول توصية صدر عن الأمم المتحدة هي كذب المؤسسة التي تدعى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة تابعة للنظام. هذه المؤسسة تدعي بأنها تنظر في أحوال المعتقلين، ولكنها لا تسهم أبدا في تغيير أحوالهم. معتقلون سياسيون في البحرين يعيشون في ظروف صعبة جدا، الظروف غير موائمة أبدا. هم يعانون من الإهمال الطبي، ونحن نعرف الآن بأن حالة الدكتور عبد الجليل خطيرة جدا.
شكرا جزيلا لك الأستاذة سندس الأسعد، الإعلامية المتخصصة بالشأن البحريني من بيروت. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، بحرين الصمود، النظام البحريني واصل اضطهاد المرأة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذة الأسعد سندس، مشكورة على هذه المشاركة القيمة، كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، وقرأنا منها ما وصلنا أيضا عبر هذا التطبيق. نشكركم على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة، نتمنى لكم كل خير، في أمان الله.
أنا محار البحار، أنا أصلي هنا، إنها البحرين داري وستحويني. بين أهلي لا تراود الظلوم، لست خوانا لأصلي لا ولا هم يحزنون، من الدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي، فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم، في الدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي، فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم. أنا موج في البلاد هيجاني معتبر، أجري العقل المعادي والذي فينا غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
قوم
نعم.
إنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بنو مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بنو النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم
لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
أي والله، أي والله يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟ واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأخرجه من ظهري.
عجبا.
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال، ويا نذل الأفعال. والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله، أي والله
يا أبا الحكم. يقول لك ابن أخيك محمد: اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر، صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا؟ لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسنت.
وإني فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
اي والله
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم. ولولا رجال قد عرفنا محلهم، وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها، بأيدي رجال كالليوث تقيم. حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
اي والله، أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيضك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد. ومكافأتك العتق من العبودية وعشرة آلاف دينار وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا قل؟
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك.